الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم في اليوم 27 من رجب سنة 1440 للهجرة. يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: رحم الله السامعين من المؤمنين وغفر الله لنا وللمؤمنين يوم الحساب. يقول: ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، فإنك أمرت بالسكوت عنهم ولا تمكنهم من نفسك. أما علمت أن محمد بن سيرين رحمه الله مع فضله لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة، ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل. فقيل له فقال: أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء. ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، يعني أن طالب العلم أو العالم لا يحاول يرد على أهل البدع بالتحايل أو بالجهل، بل إذا عنده علم راسخ ورأى المنفعة يرد عليهم. وكما قلنا لا يكون الرد أيضا مناظرة وجها لوجه، فهذا غالبا يكون فيه المخاصمات بلا جدوى كبيرة وبلا فائدة عظيمة، لكن تناقش في كتاب وترد عليه في كتاب، كما كان السلف يفعلون، ردوا على الجهمية وردوا على المعتزلة وردوا على يعني الخوارج. أهل العلم ما تركوا أهل الضلال يعثون في الأرض فسادا، لكن المناظرات كانوا يجتنبونها، المخاصمات والمناظرات. أنت إذا رديت على هذا بجهل قد تمكنه من نفسك فيغلبك، وأنت الآن باسم السنة فإن غلبت كأنك تظهر أن أهل السنة مغلوبين كلهم، هذا غلط. فلهذا لا تناظر إلا بشروط، كما قلنا أن يكون هناك من يحكم لك من أهل العلم، وأن يكون عندك استعداد للمسائل التي ستناقش فيها وتناظر فيها، تحدد في باب توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، أو في مسائل أخرى، مسائل الصحابة مثلا رضي الله عنهم، فتحدد المسألة حتى لا يأتي الخصم فيتشعب. فبعضهم يحاول إذا رأى أنك ستغلبه ويظهر الحق بدأ يظهر الفوضى، وينقلك من مسألة إلى أخرى قبل أن يظهر فيها الدليل أو تظهر فيها الحجة. ثم يقول: استدل بقول يعني أو بفعل محمد بن سيرين. محمد بن سيرين من أئمة العلم والدين، يقول مع فضله نعم هو من الفضلاء والعلماء أيضا الأكابر في زمنه رحمه الله، وهو من تلامذة أنس بن مالك وأبي هريرة وجماعة من الصحابة، فقد سمع منهم. يقول: لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة، لأن بعض أهل البدع هو ما يأتي يسألك في الغالب على سؤال فائدة، إنما يأتي يسألك من أجل أن يدخلك في المناقشات. من الآن إما يأتي يقول لك: أنتم تكفرون بالبدع، أو أنتم تكفرون الطائفة الفلانية، أو أنتم تحرمون كذا بلا دليل، أو يأتيك ويقول لك: أنتم ماذا حشوية. فهمت الآن؟ أو يأتيك بمسألة ربما يسأل في الوضوء والطهارة وهو ما يعرف التوحيد أصلا، فإن قلت أنا ما أعرف هذه المسألة، قال: شفت أنتم يا أهل السنة أو أنتم يا أهل كذا تتكلمون على الناس وأنتم ما تعرفون حتى المسائل الضرورية أو الابتدائية. على كل أن تحاول ألا تجيب هذا المبتدع. وبعض الحزبيين في أزمنتنا هذه ما يأتي يسألك سؤال فائدة، يأتي إلى الطالب المبتدئ أو المتوسط ويقول له: ما رأيك في الشيخ الفلاني، ما رأيك في فلان ابن فلان، وربما مشايخ العلم قد تكلموا فيه وأنه مبتدع وأنه منحرف عن الطريق الصحيح. فذاك الطالب مسكين يبادر إلى الجواب، يقول: هذا مبتدع ضال. فيقول له: وش البدعة التي أنتم تنتقدون عليها؟ فالطالب ما يعرف المسائل التي أخطأ في هذا الشيخ، ها فيقول هكذا هو مبتدع ضال بس. قال شفتم أنتم تضللون الناس وتكفرون الناس بلا حجة وأنتم مقلدون وأنتم أهل ضلالات. فيبدأ خاصة أمام الناس يعكس ذلك الشخص ويعاتب ذلك الطالب. لكن الذكي من الطلبة لو قال ما رأيك في فلان أو ما حكم المسألة الفلانية هل هي حزبية أم ليست بحزبية، قل له لا تريد الحق، قال نعم، قال عليك بالشيخ الفلاني، اسأل مشايخنا، ها اسأل الشيخ الفلاني، اسأل الشيخ الفلاني، واقرأ كتاب كذا في باب العقيدة في باب التوحيد. يقال له أنت قد قرأت كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب، أنت قد قرأت كتاب الشيخ ابن تيمية العقيدة الواسطية، أنت قرأت لمعة الاعتقاد لابن قدامة، أنت قرأت تحفظ الأربعين النووية، فاسأله مثل هذه الأسئلة فسيقول لك لا. قل إذن كيف تسأل أنت ما قد قرأت حتى الكتب الابتدائية، الابتدائية الكتب التي هي لطلاب العلم المبتدئين، فأنت تسألني عن فلان وفلان، أنا أسألك كم أركان الوضوء، كم أركان الصلاة، ادخله في في مسائل هو يحتاجها أصلا، ها تقول له أين الله بالدليل، ومن قال بقولك، فربما قال لك الله في كل مكان. قل له عرفت أنك ما تعرف حتى عقيدتك، ما تعرف حتى عقيدتك، فقل له الرحمن على العرش استوى، إلى أين عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى السماء السابعة، بل فوق السماء السابعة. فبعض الناس كما سمعت يأتي يسألك وهو لا يريد أن يستفيد، فمثل هذا لا تجبه أصلا. لكن العامي إذا عندك علم أجبه، لأن العوام كثير منهم هم يسألون سؤال فائدة. فالإمام ابن سيرين رحمه الله من أئمة السنة، وانظر قال له هذا المبتدع، إذا أريد بعد أن سأله ولم يجبه قال أريد أن أقرأ عليك كتاب آية من كتاب الله، قال لا تقرأ علي أخرج من بيتي، قال إلا أقرأ عليك، قال لا ما أريدك تقرأ علي، إما أن تخرج من بيتي وإلا أنا أخرج أنا من بيتي نفسي. فالناس لاموا قالوا تريد تخرج الرجل من بيته أخرج، فخرجوا ذلك المبتدع وصاحب الهوى. فبعد لما خرج هذا المبتدع قالوا له ما يضرك لو قرأ آية، قال أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء، قد يأتيك بآية فيها ظاهرها على القدر مثلا أو ظاهرها على فيها تشابه فيقع في نفسك شيء، أو تحب هذا الرجل تقول إذن والله فيه خير، وضع عنده استدلال وقراءة صحيحة، ولكن اقطع عليه الطريق. فقلوبنا إذن ليست بأيدينا، فلا نناظر هذا والناظر هذا والناطح هذا، لا، إذا عندك علم فرد عليهم وناقشهم في كتاب، وعرض هذا الكتاب أو هذه الرسالة على بعض أهل العلم المتخصصين في هذا العلم، فإن قال لك انشرها نشرتها، قال لك لا زد نقح وصلح، فلا تستعجل في خروجها. مرة قال شيخنا كان هناك رجل في الحرم، الله أعلم ما عنده علم، هو سني، لكن فبعض الذين لا يسجدون إلا على الحجارة وعلى التراب، كان عنده حجر يسجد عليها، فقال له ذلك السني لا صلي على الفراش، النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو هذا هو الصحيح. قال له وش دليلك؟ إنما الأصل نسجد على التراب، التراب هو الطهور، فيش الدليل على أنك تسجد على الفراش؟ هذا ما كانش عند النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد النبي ما كان فيه، ما كان فيه إلا الحصى، ذاك مسكين ولا استطاع يرد بشيء. فقام واحد آخر قال إلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد على الخمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الآخر كان له حصير، حصر حصيرا، فذاك الرافضي أفحم ولم يستطع يجيب بشيء. فبعض الأحيان المناظرات تحتاج إلى استعداد وإلى يعني تأني، ما تقحم نفسك في مسألة وأنت ما عندك دليل فيها. فلهذا انظر قال حتى لا تمكنه من نفسك. فالسلف قد جربوا هذه المحن، فلهذا صاروا يحذرون من بعدهم. قال رحمه الله تعالى في رقم الفقرة 58 و100، وإذا سمعت الرجل يقول أنا إنا نحن نعظم الله، إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه جهمي، يريد أن يرد آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعه بهذه الكلمة وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه إذا سمع حديث الرؤيا وحديث النزول وغيره، أفليس قد رد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال إنا نحن نعظم الله أن ينزل من موضع إلى موضع، فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره. فاحذر هؤلاء، فإن جمهور الناس من السوقة وغيرهم على هذا الحال، وحذر الناس منهم. طيب بارك الله فيك، أنت أيها السني وأيها الطالب الكريم، إذا سمعت شخصا إذا ذكرت عنده أحاديث الصفات، طيب فيقول لك نحن نعظم الله وننزه الله، هذه كلمة حق ها، لكن أريد من ورائها باطلا، أريد من وراء هذه الكلمة باطلا. فإذا قلت له الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا، يقول لك لا حاشا لله، أن الله تريد أن تقول إن الله يتحرك وأن الله يزول من مكان إلى آخر، هذا فعل المخلوقين أن يتحرك من مكان إلى آخر ويزول من مكان إلى آخر وينتقل من موضع إلى آخر. إيش تجيبه؟ تقول هل الله يقدر أم لا، ينزل ولا ما ينزل، يستطيع ينزل أم لا يستطيع. فنحن نقول الله يفعل ما يشاء، أخبرنا سيد الناس، أعلم الناس، أعلم منك ومن آبائك، الرسول أعلم بالله من كل المخلوقين، فيقول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، خلاص نحن نقول ينزل على كيفية يعلمها هو، لا تأتي لي بالفلسفة وتقول أنا أنزه الله. النبي هو أعظم الناس تنزيها لله، فمن الآن. وأيضا جاء ربك والملك صفا صفا، يجي يوم القيامة أيضا، فسيقول لك كيف يجي، كل الكيفية يعلمها الله، فيقول لك هذا إذن أنتم تزيلون الله من مكان لآخر. نقول له أنت أصلا قد قلت الله لا فوق ولا تحت ولا يمن ولا شمال، أنت قد عطلت الله أصلا، لكن نحن نتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا الجهمي من والمعتزلة وهكذا بعض الأشعرية إذا سمعك تحدث بمثل هذه الأحاديث هو يردها، بمعنى لا يقبلها ويتأولها ربما تأويلا بعيدا، يقول لك ينزل إلى سماء الدنيا رحمة الله، ينزل إلى سماء الدنيا الملائكة، ها؟ نقول له هذا غلط، فإن في الحديث نفسه ينزل الله إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مظلوم فأنصره، هل من مستغفر فأغفر له. الملك لا يقول إنه سيغفر الذنوب، ولا الرحمة أيضا، هي مخلوق الرحمة مثلا، هذا يدل على أنه سبحانه هو المتكلم، فليس للملك أن يقول أغفر، ولا ما شيء من المخلوقات يقول أنا أغفر، إنما يغفر الذنوب هو الله، وأيضا النصرة من الله. على كل الرؤيا كذلك، لو قلت إن الله يرى في الآخرة المؤمنون يرون ربهم، يقول أنت تشبه، إذا ذكرت له الحديث إن الله عز وجل يأتي يوم القيامة فيراه المؤمنون كما يرون القمر لا يضامون في رؤيته، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. فالتشبيه هنا ليس للخالق وإنما للرؤية لا للمرئي، معنى أن المؤمن يرى ربه بدون أن يزدحم مع الناس وبدون أن يصيبه ضيم ولا ضيق ولا ازدحام. فهو يقول لك لا نحن ننزه الله عن هذا، نقول له هذا فيه تنزيه وتعظيم لله، قل كما قال النبي ولا تنفي وترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديثه. فهم يتوسلون مثل هذا نحن ننزه الله، وهم في الحقيقة يعطلون صفاته جل وعلا، وتعطيل الصفات هذا ليس تنزيها بل هو يعني إساءة أدب، أنت تسيء الأدب مع الله ومع رسول الله، الرسول يقول كذا وأنت تخالفه، الله يقول كذا وأنت تخالفه، إذن أنت ما عظمت الله ولا نزهته. العامة مساكين لعدم العلم إذا سمعوا يقول نحن ننزه الله، اتق الله لا تتكلم على الله، ها الله عظيم والله كريم والله كبير. نقول نعم الله عظيم والله كريم وهو يفعل ما يشاء، فقد حصل هذا لإسحاق بن راهويه أو لبعض السلف، ها لبعض السلف عندما قال ينزل الله إلى سماء الدنيا، ها إسحاق بن راهويه اشتكي به إلى الأمير عبد الله بن الطاهر، فلما قالوا له هذا الرجل كافر، يقول لابن راهويه كافر لأنه يقول ينزل الله إلى سماء الدنيا، ويخلو من عرشه، مع أنهم لا يثبتون العرش ولا يثبتون أن الله فوق العرش، لكن أرادوا أن يوقعوه عند الأمير. فهمت؟ فلما وصل سلم فلم يرد الأمير عليه السلام، فقال: أنت تقول إن الله ينزل إلى سماء الدنيا ويخلو منه العرش؟ قال: يا أمير المؤمنين، إني لم أقل أنا، ولكن حدثني فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة وأبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فيقول: هل من داع فأستجيب له، فهل من مستغفر فأغفر له. الحديث الآخر. الأمير لما سمع الحديث سكن، سبحان الله، فطرتهم سليمة، ما هو مثل رؤوس أهل البدع. سكن الأمير وقال: إذن ماذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، أنا أسألهم وهم يجيبوا. قال: سل. قال لهم: هل الله يقدر أن ينزل إلى سماء الدنيا ولا ما يقدر؟ فسكتوا. قال: أجيبوا. فسكتوا. قال: يا أمير المؤمنين، مرهم أن يجيبوا. فقال الأمير: أجيبوا. فلم يجيبوا. قال: وش قلت لهم؟ قال: أنا قلت: إذا هل الله يقدر أن ينزل إلى سماء الدنيا أم لا يقدر؟ قال: طيب أجيبهم أنت. قال: إن قالوا إن الله يقدر وينزل، فنقول: يفعل الله ما يشاء. وافقونا، ما في خلاف، الله يقدر ينزل، خلاص الله يفعل ما يشاء. وإن قالوا لا يقدر وصفوا الله بالعجز فكفروا، فبهتوا لما قال إذا قالوا الله ما يقدر سيكفرون، لأنهم يصفون ربهم بالعجز، كيف الله ما يفعل، الله يعني ما يستطيع، استغفر الله. فقال لهم: ما حملكم على أنكم تكفروا وتضللوا؟ فسكتوا. قال: إلا تجيبوا وإلا عاقبتكم. قالوا: رأينا أن الناس التفوا حوله وعظموه، فأردنا أن نوقع فيه، ما استطاعوا يعني أن ينكلوا، فأجابوا هنا في الحق، فذمهم الأمير رحمه الله. فبعض العامة هم إذا سمعوا مثل هذا: نحن ننزه الله ونعظم الله، والله عز وجل متنزه أن يفعل مثل هذه الأفعال التي يفعلها الناس والخلق، نقول: نعم، هو يفعل ما يشاء، وأفعاله ليست كأفعال غيره، فهو ينزل كما يشاء، وأنه سبحانه وتعالى يتكلم كيف شاء وبما شاء، ويرى يوم القيامة على كيفية يعلمها ما نكيف. فلهذا قال: فإن جمهور الناس، أي غالب الناس، مساكين ما عندهم علم مثلك أيها الطالب وأيها العالم، من السوقة، هم عوام من الناس يعني، وغيرهم على هذا الحال يغترون يعني بمن يأتي ويقول: نحن ننزه الله ونعظم الله. ولهذا يأتيك ويقول لك: أنت مجسم إذا أثبتت السمع لله والبصر لله ولكن على السني أن يصبر، على السني أن يصبر. فهم يدفعون يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والآية القرآنية بمثل هذه الألفاظ التي ظاهرها الحسن: نحن ننزه الله ونعظم الله، يعني عن مثل هذه الأفعال والأقوال، ولا ربما قالوا هذه الأدلة لها ظاهر وباطن. قال رحمه الله تعالى: وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الباب، باب العقيدة يعني، وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الكتاب، ظاهر نسخة، هو إما في هذا الكتاب يكون من باب العقيدة أو في هذا الباب، المعنى متقارب. على كل، في هذا الباب، في باب العقيدة، في النزول أو الرؤية أو المجيء يوم القيامة أو أن لله سمعا وبصرا ووجها، طيب، فعلمه السنة أو فعلمه السنة وعقيدة السلف. طيب، بارك الله فيكم، تعلمه السنة ما دام أنه يطلب العلم للتفقه، يطلب العلم لماذا؟ للتفقه والفائدة. قال: وهو مسترشد، فعلمه فكلمه وأرشده، وإذا جاءك يناظرك فاحذره، فإن في المناظرة المراء والجدال والمبالغة والمغالبة والخصومة والغضب، وقد نهيت عن جميع هذا جدا، وهو يزيل عن طريق الحق. ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم. على كل، هذا الباب يعني فهمه مهم، أنك إذا جاء لك شخص يستفسرك ويسألك عن العقيدة سؤال فائدة وسؤال إرشاد يسترشدك إلى الحق، فعلمه، وما في، فهذا مطلوب. ولا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار. أما هذا الذي يأتي يسأل سؤال تعنت، سؤال تعجيز، سؤال فيه مناظرة، لأن كلما أجبته أتك مسألة أخرى وأخرى وأخرى، فهذا لا تجيبه، لا يلزمك، بل ينبغي أن تعرض عنه وأن تنفر كما فعل سعيد، كما فعل ابن المسيب. وهكذا طاووس كان يحذر ولده من مجالسة أهل البدع، من الرد عليهم. وغيرهم من السلف كانوا ينهون عن مناظرة أهل البدع، يقول هنا فإن جاءك يناظر، المناظرة يعني تأتي بكلمة ويأتي بكلمة، فاحذره، لا تجالسه، ابتعد عنه. قال فإن في المناظرة المراء، يحصل فيها الرياء ويحصل فيها المغالبة والردود، ردود الحق، ربما يأتي بكلمة حق وأنت تردها، قد تعلم وقد يحملك الغضب على ردها، وقد تأتي أنت وهو الأغلب مثلا بالأدلة الواضحة وهو يردها، فيزداد ضلاله أو يضلل على من يسمع. طيب قال وقد نهيت عن جميع هذا كله، يعني جاء في الحديث مراء في القرآن كفر، وهو حديث صحيح أي جدال، وحديث ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عند مسلم اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا. هذا الظالم إن جادلته ورأيت المنفعة فذاك، ولكن الغالب أن الجدال لا يجدي، هذا هو المعروف. ولهذا السلف كانوا ينهون عن المجادلة والمخاصمة، كانوا ينهون عن هذا، ولا يجالسون أهل البدع، لأن في مجالستهم إمراض للقلوب، ويعني يحصل غضب وغير ذلك. طيب أما قوله ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر، أي أهل البدع، أو جادل أو خاصم، إن حصل هذا فهو نادر، قد كان يحصل من بعض السلف لكنه نادر، فهمنا الآن. وعامة الفقهاء والعلماء سواء كان من الشافعية أو المالكية أو غيرهم، فكانوا ينهون عن الردود. وهنا الإمام الحسن البصري يقول المصنف قال الحسن البصري رحمه الله، هذا الباب يتعلق في الفقرة الأولى، قال الحسن البصري رحمه الله تعالى الحكيم لا يماري، يعني لا يجادل ولا يخاصم ولا يداري، يقول الحق لا هناك وخلاص، يصرح بالحق، ينشر حكمته ينشرها، إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. وجاء رجل إلى الحسن فقال أنا أناظرك في الدين، فقال الحسن أنا عرفت ديني، فإن ضل دينك فاذهب فاطلبه. طيب صاحب الحكمة، الحكمة هي قد تكون الفقه والمعرفة، والمعرفة وأيضا السنة هي من الحكمة، فالله عز وجل قد جعل لنبيه الحكمة أي السنة، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، الحكمة السنة في هذه الآية. طيب فصاحب يعني العلم الذي عنده حكم وحكيم ما يبقى يتصادم مع الناس، ما دام عنده علم وعنده سنة ينشرها في الناس بدون أن يناظر فلان بدون أن يناظر فلان. فالمجادلات كما سمعتم ما فيها إلا تضليل للعوام من الآن، لكن حين تأتي تلقي ما عندك من الخير وما عندك من العلم، وإن أراد أحد أن يجادلك انصرفت عنه، هذا فيه ضربة له، لأن كما قلنا أهل البدع هم يحاولون يظهرون أنفسهم، خاصة إذا كان الناس معرضا عنهم، لكن لما يقال اليوم مناظرة بين فلان وفلان، فهذا يفرح به من هو؟ هذا المبتدع. والآن كما نسمع ونشاهد للأسف أنهم صاروا يقول لك على الخط المعاكس، على مناظرة بين الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني من الصوفية أو من الشيعة أو من لا، ما يحتاج هذه المناظرات، فالغالب أنها ما تجدي، الغالب صح الظالم يرد عليه، لكن يكفي أن تبين الحق، ومن اتبع الحق فالحمد لله، ومن رده احمد الله على ما أنه قد أعانك على تبليغه، وأنت ما عليك هداية الناس، عليك البلاغ فقط، وقد جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم، فكان الرجل النبي يأتي ومعه الرجلان والثلاثة، ويأتي الرجل وليس معه أحد، ها، وهو نبي. وقد لا شك أنهم بلغوا وعلموا واجتهدوا، لكن الهداية بيد الله. فأنت معنى تحمد الله إن ردت دعوتك أو رد كذا، لا يضرك هذا، لأنك مأجور أصلا على التبليغ. وإن ومن اهتدى صح أن الأجر أكبر، إذا اهتدى على يدك أناس لا شك أن الأجر أكبر، لكن أنت أيضا مأجور على التبليغ فقط، يعني لو بلغت فأنت مأجور على التبليغ ذاته. فيعني لا تأسف إذا ردوا عليك دعوتك أو لم يسمعوا منك، هذا لا يضرك، إن عليك إلا البلاغ. والله يقول النبي إن عليك إلا البلاغ، قال لست عليهم بمسيطر إنما أنت مذكر، فأنت تذكر الناس وتبلغهم، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. هذا كلام من الحسن جيد، فيعني لا تتأسف. وقد قال النبي بلغوا عني ولو آية، أنت ما عليك إلا التبليغ. قال وجاء رجل الحسن فقال أنا أناظرك في الدين، يعني في العقيدة. ونحو هذا الكلام جاء عن الإمام مالك رحمه الله أن رجلا جاء إليه فقال أريد أن أناظرك، قال فإن غلبتني قال اتبعتني، قال فإن غلبتك قال اتبعتك، قال فإن جاء آخر أجدل قال اتبعته، قال إذن يصير ديننا إلى يصير ديننا عرضة للتنقل، فأنا على ثبات أو بينة من ديني، فاذهب إلى شاك مثلك وناظره، أما أنا فأنا على ثبات وأنا على سنة وأنا على دين. وهكذا أنت السني، ما يأتي يزعزعك بكلمة، للأسف بعضهم يأتي يحرف طالب العلم إلى الحزبية مثل هذا، وآخر يحرف آخر إلى البدعة الأخرى بسبب أنه يبقى يتشكك. لا تتشكك، أنت على دينك وأنت على ثبات. ولهذا يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فتوكل على الله إنك على الحق المبين، ها؟ وأعداء السنن يحاولون أن يضلوك، فالله يقول نبيه إن كادوا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، بعضهم حسد، إن كادوا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. والآية التي في سورة الإسراء وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، فهم يحرصون على أن يفتنوك عن القرآن، يفتنوك عن السنة، يفتنوك عن الخير، فأنت لا تستسلم، فأنت لا تستسلم، فقل أما أنا فالحمد لله أنا على بينة وعلى علم، لكن ذهب لا واحد يشك مثلك في دين في شكوك. نحن أخذنا السنة على ثبات، أخذنا القرآن على ثبات، نحن عندنا القرآن والسنة ما فيهما أخذنا به على ظاهر الأدلة، ما عندنا علم باطني كما يقال. علم الباطن هذا هو علم أهل البدع، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأخذون بظواهر الأدلة ولا يخرجون عن الظاهر إلا لدليل آخر. إذن كن أنت على يعني حجة وعلى ثبات من أمرك ودينك. ثم قال أيضا رحمه الله واعلم أن الدين هو التقليد، والتقليد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول هو الاتباع، الدين هو الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والاتباع لما كان عليه الصحابة والسلف الصالح. وهذه المسألة تقدمت لكم، التقليد الذي هو معنى الاتباع، لا التقليد الذي هو اتباع من ليس بحجة بغير حجة، هذا ما يصلح. طيب، إنما الاتباع لرسول الله والاتباع للكتاب والسنة، تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ومن تتبع آثار السلف وجد خيرا كثيرا في هذا الباب، التحذير من المناظرات والمخاصمات لأهل البدع، بل بعضهم إذا خاصمته ربما يأتي يقتل غيلة. الله العافية والسلام. إلى هنا سبحانك اللهم.